Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم 20 يناير 2022. في هذه الجولة مسيرة الوفاء للشهداء تخرج اليوم وتلتقي المسيرات الأخرى في شارع 60 بالخرطوم.
مؤخرا أضيفت للمسألة دي المسألة بتاعت الرصاص الحي المصوب مباشرة إلى رأس وصدور والصدور العارية بتاعت السوار.
وكلاء النيابات والقضاء يحتجون ويرفضون قتل المتظاهرين الأبرياء.
والإجراءات اللي بيصدر البرهان هي ما عندها أي أساس قانوني أو دستوري، وبالتالي متى ما تغيرت الأوضاع في السودان كل الناس اللي بيرتكبوا الجرائم دي هم حيخشوا السجن.
ووفد إسرائيلي يزور السودان في خضم ورطة العسكر باختيارهم العنف لمقابلة الشارع.
البرهان في هذا الجو اللي ممكن تسميه أنه جو دموي شكل قوة أطلق على قوة لمكافحة الإرهاب، وهي بتتكون من 2000 عنصر.
ولدينا بالطبع موجز الأخبار وزاوية خبر وتعليق. نستهلك العادة بموجز الأخبار والزميل أمين رمضان.
مقتل وجرح تزا من نازحي معسكر زمزم في الفاشر برصاص مسلحين مساء الأربعاء، وتوتر واحتقان في المدينة. مقتل شخصين من بينهم امرأة مسنة وإصابة 4 آخرين في اطلاق نار من عربة تابعة للدعم السريع على طريق طويل الفاشر. آلاف النازحين يغلقون طريق الفاشر نيالة ويسيرون موكبا إلى أمانة الحكومة مطالبين بالقبض على الجناء وحماية النازحين. والي شمال دارفور يتعهد بالسعي للقبض على الجناء ويدعو لفتح بلاغات حول مقتل النازحين. لجان المقاومة في الخرطوم والولايات تنظم مواكب الوفاة للشهداء ومقتل مواطن في أم درمان على يد قوات نظامية. مليونيات الوفاة للشهداء تنطلق في عطبرة والدمازين ومدني وكوستي ومدن أخرى مطالبة بالحكم المدني. استمرار إغلاق وتتريز الطرق في الخرطوم وعدد من مدن الولايات. الكوادر الطبية تواصل الإضراب لليوم الثالث ووقفات احتجاجية مهنية في الخرطوم والولايات. اليونيسيف تندد بمقتل 9 أطفال وأكثر من 120 انتهاك ضد الأطفال بعد الانقلاب العسكري في السودان. الوفد الأمريكي يلتقي أعضاء مجلس السيادة من الجيش والحركات المسلحة قبل مغادرة الخرطوم. الوفد الأمريكي في الخرطوم يؤكد أن العملية السياسية لن تستمر دون إنهاء العنف، وواشنطن تدرس اتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن فشل العملية. واشنطن ترهن استئناف المساعدات بوقف العنف واستعادة الحكومة المدنية. نادي القضاء يطالب بوقف الانتهاكات والقتل ويدعو جهات التحقيق والتحري بالقيام بواجبها. الدولار يواصل الارتفاع مقابل الجنيه ويتجاوز حاجز 50 جنيها. تقارير تكشف عن بلوغ قيمة خسائر نهب معسكر يونيميت في دارفور 400 مليون دولار.
شكرا أمين. ننتقل مباشرة للتعليق على الأخبار وضيف اليوم الزميل محمد حريكة.
تحية لمستمعي راديو دبنجا في كل مكان، وكما تعودنا أنه نلتقي بكم أسبوعيا في هذه الفقرة. نحاول اليوم نركز على أهم الأخبار في هذا الأسبوع، وهي بالطبع المجزرة بتاع 17 يناير اللي تمت للمتظاهرين السلميين في شوارع الخرطوم وفي مدن أخرى من السودان. بالنسبة لردود الأفعال محليا وبالنسبة للقوى السياسية، طبعا هنالك إجماع تام في كل القوى السياسية والأحزاب وتنديد بهذه المجزرة. بعض القوى أصدرت بيانات والبعض الآخر اكتفى صمت الاحتجاج نفسه. صدر بيان من حزب الأمة بخصوص هذه المجزرة اللي تمت في 17 يناير وبينادي بضرورة لجنة تحقيق مستقلة في هذه الأحداث. بالنسبة لأبرز الاحتجاجات اللي هي القضاة السودانيون نفذوا وقفة احتجاجية أمام مكتب رئيس القضاء وسلموا مذكرة بتاعت إدانة للانقلاب، بيروا أنه انقلاب 25 يا أكتوبر أطلق يد البرهان، وهو بالتالي أطلق يد الأجهزة الأمنية، وده نتيجة للقرار اللي عمله البرهان بإعادة جهاز الأمن والمخابرات وعدم تجريم الأجهزة الأمنية فيما تقوم به تجاه المتظاهرين. القضاة السودانيين أدانوا هذا المنح الانقلابي، كذلك نفذ وكلاء النيابة إضرابا ناجحا، وفي تطورات مستمرة ولاحقة، وهنالك تنديد ومناداة بالإحسان المدني من كل الهيئات والتنظيمات والأحزاب السياسية في السودان. إذا جينا نشوف ردة فعل الحكومة نفسها، ماذا تفعل وماذا تقول البرهان في هذا الجو اللي ممكن تسميه أنه جو دموي؟ شكل قوة أطلق على قوة لمكافحة الإرهاب، وهي بتتكون من 2000 عنصر لمكافحة الإرهاب. طيب، أيضا شكل البرهان لجنة لتقصي العنف الذي صاحب خروج الاحتجاجات عن السلمية. يعني شوف غرابة الديباجة والمقدمة لهذه اللجنة. وطبعا اللجنة نقدر نقول أنها أعلنت النتيجة بتاعتها قبل تكوينها، واللجنة أصلا حسب ما جاء في خبر تكوينها لا وجود لها، لا نعرف عدد الأعضاء ولا الجهات الاعتبارية ولا شيء عنها، وده كله بيظل مجرد كلام والسلام. وفي ذات المنحة أو هذا الأسبوع العامر بالاحتجاجات والرفض ضد هذه المجزرة، تم انعقاد مجلس الأمن والدفاع، ووجه الحركات المسلحة أي حركات دارفور بالخروج أو أنه تخرج جيوشها من الخرطوم. وطبعا ده بيضع علامة استفهام كبيرة جدا جدا، اعتبرت الحركات أن تلك إدانة واضحة لها، وبدت صدر بيان مجهول من الحركات رافض لهذه العملية ومنددا بها. العدل والمساواة أصدرت بيان واضح وهي تنفض يديها عن ما حدث من مواجهة عنيفة للمتظاهرين. أيضا في هذا المناخ الدموي تحركت أو وصلت إلى السودان طائرة قادمة من مطار بن غوريون من إسرائيل وعبر شرم الشيخ، وهي بتحمل وفد أمني وصل الخرطوم، وعبد الرحيم دقلو التقى هذا الوفد، ولكن يبدو أن هذا الوفد مهمته لا زالت غامضة جدا. ويرى المحللون أن إسرائيل بتشوف أن الاضطرابات اللي حاصلة في السودان قد تعيق عمل حليفة الهام في المنطقة، وهنالك تسريبات بتشير إلى أنه إسرائيل بتشارك بشكل أمني، سواء كان من الطائرات المسيرة اللي هي دي بترش غازات مسيلة للدموع، أو حتى بما يدور في محور المعلوماتية ومتابعة نشاط الثوار ورصدهم إلى آخره. كل ذلك تشير أصابع الاتهام إلى ضروع إسرائيل بصورة مباشرة فيما يجري أو في مواجهة تلك الاحتياجات التي تجري في السودان منذ فترة ليست بالغزيرة. وفي هذه الأثناء وأثناء وجود الوفد الإسرائيلي، البرهان بكون حكومة بتاع تصريف أعمال، وربما دي نتيجة لمشاورات حسب ما يرى بعض المحللون. وهذه الحكومة حكومة تصريف الأعمال تتكون من وكلاء الوزارات، واجتمع بهم البرهان وحميتي. انتهت مهمة هذا الوفد بدعوة، أو الوفد الإسرائيلي ختم زيارته للسودان بدعوة عشاء في مقر إقامة حميتي. عالميا أيضا صدرت العديد من الاحتجاجات والمناهضة للمجزرة اللي تمت في 17 يناير من أصدقاء السودان ومن أمريكا تتمثل في وزارة الخارجية. الاتحاد الأوروبي أيضا يلوح بعقوبات عاجلة تفرض على السودان أو على القائمين الذين قاموا بهذه الاحتجاجات. على العموم الأجواء قائمة، ولن تمر هذه المجزرة التي أودت حتى هذه اللحظة بحياة 9 أشخاص، وبالإضافة إلى الذين سبقوهم في الفترة من 25 أكتوبر، تبدو أن هذه المجازر التي تمت بعد الانقلاب قد وصلت إلى مداها الآن الذي يتمثل في 71 شهيد. وحتى نلتقيكم مرة أخرى، لكم كل التحية والتقدير، ودمتم في رعاية الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
خرجت اليوم وحسب الموعد المعلن من قبل لجان المقاومة بالخرطوم مسيرات الوفاء للشهداء في سبيلها للتجمع في شارع 60، وذلك عقب المجزرة التي ارتكبتها الشرطة بقتل 7 من الشباب المتظاهرين وإصابة العشرات بالرصاص الحي. تحدثت إلى الناشطة شاهناز جمال من داخل المسيرة لتصف لنا ما يجري هناك.
طبعا في مواكب دعوا لها اللي هو تنسيقيات الخرطوم شريك، اللي هي دي فيها ناس المعمورة، لجان مقاومة المعمورة، لجان الكويت، لجان مقاومة بري، ومعاه الناس جنوب الحزام. عملوا اللي هو زي مواكب انتظمت وجات في شارع الستين، اللي هو سموها مليونية الوفاء للشهداء، تنديد بمقتل واستشهاد الشهداء يوم 17 يناير. وزي ما انت سامع حتي الهتافات وكل الناس بتندد بمقتل هؤلاء الثوار على أيدي النظام الحاكم والطغمة العسكرية الحاكمة.
نعم، المواكب يعني وجهت بأي نوع من القمع لغاية السي؟
لا لا، لغاية الآن ما وجهت بأي نوع من القمع، كل الناس موجودة. المواكب هي غيرت وجهتها، يعني المواكب الآن ما في شارع القصر، المواكب الآن في شارع الستين في الخرطوم، وهو شارع طبعا طويل جدا وبعيد، يعني هو بعيد من الأماكن السيادية والأماكن اللي هم بيطلقوا عليها طبعا أماكن سيادية ومانعين الناس يصلوها. طبعا هي في النهاية القصر وكل الأماكن دي عندها رمزية بالنسبة لنا نحن الشعب السوداني، باعتبار أنه القصر الجمهوري ده المفروض يعبر عن جماهير الشعب السوداني، اسمه القصر الجمهوري، معناته هي الجهة المفروض كان هي ولا مجلس الوزراء ولا كل الجهات دي جهات بالنسبة لنا عندها رمزيتها، اللي هو الناس بتمشي بتحتج قدامها. يعني أنا ما أحتج في أي شارع، لكن الأماكن دي حتى حاليا قاعد تقابل بالرفض التام من جانب النظام الحاكم، من جانب الطغمة العسكرية الحاكمة.
نعم نعم،
بتواجه هذه الأماكن لما نمشي شارع القصر بتواجه اللي هو كان بالبومبان والقنابل الصوتية والقاذفات وكل الحاجات، كل الأنواع بتاعت القمح. مؤخرا أضيفت للمسألة دي المسألة بتاعت الرصاص الحي المصوب مباشرة إلى رأس وصدور والصدور العارية بتاعت الثوار، وزي ما أنت شفتها سقطوا 7 شهداء في المليونية الأخيرة بتاع 17 يناير اللي توجهت اتجاه القصر الجمهوري. فحتى نحن ما وصلنا القصر الجمهوري، المكان ده بس في شروة طوالي بدوا الناس ليه يضربوا، وحتى في ناس استشهدوا، يعني في شهداء استشهدوا خارج حدود حتى شروان مع حدود الديم منطقة الغالي، وبعد ذاك المنطقة بتاعت حديقة الغرشي وكده زي ما هو انتم متابعين. يعني
نعم نعم،
المسألة دي قاعد تواجه اللي هو بكل العنف وكده. فالليلة طلعت الثوار والسائرات في جو شوارع الستين اللي هو زي ما قلت لك تنسيقية الخرطوم الخرطوم شرق، إضافة لناس جنوب الحزام اللي هو موكب حسي حاليا قادم من جنوب الحزام، مرة مثل الشهيد حسن باعتبار الشهيد حسن موجود، أسرته موجودة في جنوب الحزام. من هناك موكب جنوب الحزام يتقدم وجاي على شارع الستين، وهندي أنا واقفة في النص شايفة يعني موكب هو متقدم جاي. طبعا هنا موجودة التنسيقيات اللي هي تقريبا زي 9 تنسيقيات بتاعت الخرطوم شرق، فيها زي ما قلت الكويت وفيها بري وفيها المعمورة وفيها الرياض وفيها الطائف، اللي هو دي كلها كده زي 9 تنسيقيات موجودة اسمها تنسيقيات مجتمعة مع بعض اسمها تنسيقيات الخرطوم شرق.
نعم.
الخرطوم شرق دي ذاتها هي جزء من مدينة الخرطوم.
نعم.
التنسيقيات بتاعت الخرطوم شرق هي جزء من التنسيقيات بتاعت مدينة الخرطوم، فيها إضافة للخرطوم شرق فيها الخرطوم غرب وفيها الخرطوم جنوب وفيها الخرطوم وسط وفيها الخرطوم شمال، إضافة للكلاكلات وجنوب الحزام، كده مع بعض بنسميها تنسيقيات مدينة الخرطوم.
مدينة الخرطوم. بسؤال أخير،
حاليا جزء من تنسيقيات مدينة الخرطوم اللي هو خرطوم شرق موجود الآن في شارع الستين، ومعهم التنسيقية بتاعت جنوب الحزام.
نعم.
ودي هو المناطق بتاعت جنوب الحزام، الشتين والسلمة وماي وكل المناطق الموجودة والأسهري، كل المناطق الموجودة في جنوب الحزام.
نعم، شاهناز جمال شكرا لك كثير.
عفوا، الله يخليك.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ما زلتم تواصلون الاستماع لجولة السودان اليوم من راديو دبنجا. ننتقل الآن لجولة عبر السوشيال ميديا وبرفقة الزميل محمد عبد الله.
مساء الخير إبراهيم، ومساء الخير المستمعين الكرام.
ماذا لديك اليوم في السوشيال ميديا؟
نعم إبراهيم، تصدر الترند في السوشيال ميديا اليوم، السوشيال ميديا السودانية اليوم، زيارة الوفد الإسرائيلي إلى السودان ولقائه بعدد من المسؤولين، وزيارة استغرقت يومين من أمس والليلة، والليلة رجعوا إلى إسرائيل بحسب الرصد. وتباينت الآراء وحول أهداف الزيارة والتعليقات عليها.
يعني ماذا ورد يعني حول هذه الزيارة يعني كمعلومات؟ يعني أليست زيارة طويلة نسبيا، يعني قرابة اليومين؟
نعم، زيارة طويلة، وكان تضاربت الأنباء حول لقاء الوفد بالبرهان وعدمه. أشارت مصادر بأنه لم يلتقي بالبرهان، بينما أشارت مصادر أخرى بأنه التقى بالبرهان. التقييم الزيارة عموما أنه زيارة تأتي في إطار دعم الانقلاب، ويمكن في وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت أنه الزيارة تأتي بطلب من الولايات المتحدة للتدخل في أزمة السودان والعودة إلى المرحلة الانتقالية بقيادة مدنية وإنهاء الانقلاب. طبعا دي وسائل الإعلام الإسرائيلية، لكن السوشيال ميديا تكلم عن إنه زيارة تأتي في إطار دعم الانقلاب.
نعم، وهل يعني هل وجدت ما يؤكد إنه حدث فعلا اجتماع ثلاثي بين الأمريكان والإسرائيليين وقادة العسكر؟
بس الخبر منشور في وسائل الإعلام، لكن وسائل الإعلام الرسمية السودانية طبعا حتى الآن لم تذكر شيئا عن الزيارة، وأيضا وسائل الإعلام الإسرائيلية لم تطلع حول الاجتماع الثلاثي أي نشر حول الاجتماع الثلاثي. لكن خلينا ننتقل حول التعليقات على زيارة الوفد الإسرائيلي. يمكن التعليقات انحصرت أو الاتجاه العام للتعليقات كان الربط بين زيارة الوفدين الأمريكي والإسرائيلي، وأن الزيارة تأتي في إطار دعم الانقلاب. وكان في تساؤلات أيضا حول موقف التيار الديني وأئمة المساجد الذين يدعمون البرهان من الزيارة. يمكن ده الاتجاه العام للتعليقات.
نعم،
لو حاولنا ننفذ إلى التعليقات بشكل مباشر يمكن نبدأ بالتعليقات لبعض الصحفيين. فيصل محمد صالح الصحفي والذي كان وزيرا للإعلام،
نعم،
قال ربما يدرك الذين هللوا لعلاقات العسكر مع إسرائيل في البداية خطأ موقفهم الآن، وقال إنه إسرائيل تقف مع العسكر ضد الشعب السوداني. وقال أشار إلى زيارة تمت لإسرائيل قبل الانقلاب بأيام وطلب الدعم، وإنه العسكر يبحثون عن حلفاء يدعمونهم في المحافل الدولية والإقليمية وعلى ارتكاب الجرائم والتغطية عليها. الصحفية رشا عوض قالت إنه الوفود الإسرائيلية الأمنية غير مجدية في تثبيت انقلاب مترنح مرتجف يحاصره شعب ثائر، وأشارت إلى سقوط مبارك الذي كان حليفا لإسرائيل، وقالت إن الوفد أمني، وخاطبت العسكر قائلة أنتم مجرد ملف أمني، مجرد جواسيس صغار ويا العار. محمد عثمان قال إسرائيل تبدأ النظر في مرحلة ما بعد البرهان، وأشار هو تحليل مختلف نوعا ما. قال اجتماعات اليوم في الخرطوم مهمة جدا، وده طبعا بيان إنه الحكومة اليمينية لرئيس الوزراء الإسرائيلي تحتاج الانتقاد البرهان لكسب تيارات الوسط واليسار الناقدة للحكومة الانتقالية. أيضا عبد الماجد بيقول إنه الوفد الإسرائيلي الذي زار الخرطوم اليوم هو الوفد 11 الذي تم زيارته علنا إلى السودان، ومطلوب من الوفد تقديم تقرير ليطمئن الرأي العام الأمريكي. نأتي لبقية التعليقات. عز الدين علي ذهب قال زيارة الوفد الإسرائيلي للسودان في هذا الظرف لن يجلب للبلاد سوى المزيد من الفرقة والشتات وصب الزيت على النار. الصفية بتقول قصة الوفد الإسرائيلي حتسمعوها بكرة إن شاء الله في خطب الجمعة. جودي قالت زمان من كان حمدوك وجاء الوفد الإسرائيلي الناس كلها قاعدة تسيب لحمدوك، والآن ما في زول فتح خشمه، نشوف بكرة الأئمة يقولوا شنو. معتصم قال زيارة الوفد الإسرائيلي محاولة لإنقاذ الإنقلابيين. أما صادق بيقول الوفد الأمني الإسرائيلي يعني جاء بموافقة الأصدقاء الإماراتيين والمصريين، وإسرائيل تدعم كل الأنظمة القمعية في المنطقة. المبعوث الأمريكي السابق للسودان ألبرتو فرنانديز قال هل الوفدان الأمريكي والإسرائيلي موجودان في السودان في نفس التوقيت، وهل ينسقون مع بعضهم البعض؟ أما دكتور مبارك قال كان يمكن إجراء زيارة الوفد الإسرائيلي للسودان بسرية، لكن الإعلان عنها له دلالة. في قال يمكن لم يتم إعلان زيارة مسبقا ولم يتم الكشف عن هوية الوفد الإسرائيلي. عجاج بيقول الوفد الإسرائيلي إذا ما جاء من تلقاء نفسه أكيد جاء بطلب من قادة الانقلاب كنوع من موازنة الضغط المتوقع أن يمارسه الضغط الوفد الأمريكي عليه، أي أن البرهان يريد الاستقواء بإسرائيل في مواجهة أمريكا. فحسب فهمه لا يفل الحديد إلا الحديد، وأبو القدح يعرف محل عضي رفيقه. وآخر التعليقات الطريفة إنه الوفد جاي معاه بومبان برائحة أفضل من رائحة البومبان الحالية.
ويعني نعم محمد عبد الله، يعني أمس في يعني حلقتنا بتاعت جولة السودان اليوم اليوم الأمس الأربعاء كان في كلام حول يعني استخدام تقنية الذئب الأزرق الإسرائيلية في التعرف على الوجوه وتتبع الناشطين وكده. فيعني هل أيضا في أي ربط للحاجة دي مع زيارة الوفد يعني، أو يعني دفء العلاقات في هذه اللحظة بالتحديد ويعني الثورة والقمع في أوجه؟
نعم، معظم التعليقات ذهبت اتجاه إنه الوفد الإسرائيلي جاء لدعم الانقلاب بمختلف أنواع الدعم، سواء كان الدعم الفني أو الدعم المادي المباشر أو وهذه التقنية يبدو أنها تأتي في إطار الدعم الفني للسلطة القائمة السلطة الانقلابية، وده دعم يعني كبير جدا للانقلاب.
في خطوة غير مسبوقة منذ بداية الثورة احتجت مجموعة من القضاة على القمع الذي تمارسه السلطة الانقلابية باستهداف المتظاهرين العزل بالرصاص الحي، كما وقع العشرات من وكلاء النيابات بمختلف درجاتهم على عريضة احتجاج واعلنوا الإضراب احتجاجا على هذا القمع. المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الأستاذ علي عجب وجه نداء خاصا لوكلاء النيابات باتخاذ خطوات عملية أخرى لحماية المتظاهرين ومنع التعدي عليهم من قبل الشرطة.
شكرا كثير لراديو دبنجا وكل العاملين في راديو دبنجا متابعة الأوضاع في السودان. هي الموضوع الذي نتكلم عنه انه كيف وكلاء النيابة اللي هو نحن شفناهم عدد كبير جدا منهم اللي هو 186 وكيل نيابة وفيهم وكلاء نيابة عامة واللي هي دي مراحل عالية جدا في النيابة اتضامنوا ضد الانتهاكات اللي بتحصل للمدنيين في السودان. وهو ده طبعا من صميم عمله انه مهمة وكيل النيابة وفقا لقانون النيابة وفقا لقانون الاجراءات الجنائية اللي هم مفروض يحرصوا على حماية حقوق الاشخاص المضبوطين وحماية العدالة بشكل عام. فهم نحن بنحمد ليهم ونسمي موقفهم الشجاع في انه هم يعلنوا انه في انتهاكات بترتكب وانه هو مفروض طالب المدعي العام انه يشكل لجنة متخصصة للتحقيق في الانتهاكات اللي بتحصل، لانه من يوم 25 اكتوبر لحد يوم الليلة 20 شهر واحد ماتوا 71 شخص وجرحوا اكثر من 1000 شخص، من بينهم في ناس اصاباتهم خطيره جدا، في ناس فقدوا الاعضاء حساسه من جسمهم، ناس اصيبوا بالبومبان في الراس وحصل لهم شق في الجمجمه، وفي ناس فقدوا عيونهم، في ناس اتضربوا في الفك، وده غير الناس اللي اتبترت اعضائهم وكده. فدي جرائم خطيره ترقى الى مستوى الجرائم ضد الانسانيه في القانون الجنائي السوداني، بينص على انه الجرائم اللي بترتكب في اطار هجوم واسع ضد المدنيين من قبل قوات نظاميه تعتبر جرائم ضد الانسانيه. فده يعني وضع فعلا بيحرك ضمير اي شخص، وبالضروره برضه بيحرك ضمير الناس اللي بيشتغلوا في العداله. وبرضه نحن بنثمن الموقف اللي اتخذوه مجموعة من القضاء الأمينين على مهنتهم، وأنهم برضو طلعوا ستيتمنت يتكلموا فيه عن أنه هذه انتهاكات لحقوق الإنسان يجب أن يتم التحقيق فيها ويجب إيقافها. حقيقة أنا أصدرت نداء ونشرته لكل وكلاء النيابة، وناشدت تحديدا وكلاء النيابة المتضامنين ضد الانتهاكات بتاعة حقوق الإنسان، قلت فيه أنه هم يحولوا التضامن بتاعهم ده لعمل اللي هو حيكون جزء من صميم عملهم، اللي هو أنه هم فقط ينظموا نفسهم في أتيام تحرص عليه أنها تكون متواجدة في أقسام الشرطة، لأنه في انتهاكات كبيرة جدا للمواطنين في أقسام الشرطة، وكل الناس اللي بيتضربوا وكل الناس اللي بيعتدوا عليهم بيجوا لأقسام الشرطة أو مفروض يجوا لأقسام الشرطة عشان يبلغوا، عشان ما ياخدوا أورنيك 8 الأورنيك اللي بيمكنهم من أنه يجروا العلاج، يطلقوا العلاج الطبي ويوسعوا الحالة بتاعت الانتهاكات اللي حصلت لهم. فبالتالي تواجد وكلاء النيابة هو جزء من الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، إنهم يواجبون يزوروا الحراسات وإنهم يتوقفوا على أوضاع الأشخاص المقبوضين وإنهم يتأكدوا إنه كل شخص في الحراسة أو في القسم بيعامل بما يحفظ كرامته. بالتالي نحن مناشدتنا لهم إنهم يقوموا بالدور ده، لأن النيابة في السابق ما كانت تقوم بهذا الدور، فهذا الوقت المناسب لأنه هم يقوموا بالدور ده. أنا طلبت أنه يوزعوا نفسهم في أتيام، يكونوا مناوبين في الأقسام، أنه يزوروا الحراسات بشكل دوري ويسهلوا مهمة الناس اللي بيراجعوا أقسام الشرطة، أنهم يسلموا الناس أورنيك 8، أنهم يسرعوا التحريات، أنهم يصدقوا الضمانات للناس، وبالتالي دي بتعمل ضغط على الشرطة. الناس اللي بيكونوا عايزين ينتهكوا القانون وعايزين يسيئوا معاملة الناس المقبوضين لما يكونوا في وكلاء نيابة ما بيقدروا، لأنه دي بتكون في مراقبة وكلاء نيابة برضو بيسهلوا الإجراءات.
نعم. طيب أستاذ علي عجب، يعني واضح أنه الإنقلابيين أدوا القوات النظامية والشرطة وكذا الشيك على بياض في أنه يعملوا اللي عايزينه، ووعدوهم بحصانات يعني من أي مساءلة، فهل تفتكر أنه بالدعم اللامحدود من أجل ارتكاب انتهاكات هم عارفينها كويس، يعني ممكن ما يتعاونوا مع وكلاء النيابة، يعني ممكن يشقوا عصا الطاعة وكده ما يمتثلوا يعني للتوجيهات الصادرة؟
لا، هو برضو في حاجة نحن مفروض ننبه لها، حتى ناس الأمن وناس الشرطة وناس الجيش، الكلام بتاع إنه يمنحوا الحصانات ده تحصيل حاصل، لأنه هو يتحدث عن الحصانة الإجرائية، ما في زول بيقدر يدي حصانة مطلقة من العقاب والمساءلة، هي دي حصانة إجرائية، إنه هم في الظروف دي إنه عشان أنت تقبض عليهم مفروض تطلب إنه يترفع حصانتهم عن طريق الجهات اللي هم بيتبعوا لها، وشوفنا إنه الحاجة دي ممكن تعطل إنه الناس ترفع إجراءاتهم ومواجهتهم في الظرف الراهن، لكن ده ما بيمنع إنه متى ما توفرت البينات ومتى ما الناس رجعوا للظروف العادية كل الناس دي حيتقبضوا، كل الناس اللي بيرتكبوا جرائم. لو لاحظت إنه هم ممكن هسي ناس البوليس والأمن وكده ما منتبهين، لأنه في كاميرات كتيرة جدا وفي الناس برضو حتى الموبايلات بتستخدم تغنية عالية جدا من الكاميرات، من السهولة جدا إنه يتعرفوا على كل الناس اللي بيحملوا الأسلحة والناس اللي بيطلقوا الرصاص والناس اللي بيطلقوا البومبان في شكل أفقي، ده كلهم حتتوجه لهم تهم بتاعت جرائم القتل أو تسبيب الأذى. والبرهان كشخص انقلابي برضو ما بيديهم أي حصانة، والإجراءات اللي بيصدر البرهان هي ما عندها أي أساس قانوني أو دستوري، وبالتالي متى ما تغيرت الأوضاع في السودان كل الناس اللي بيرتكبوا الجرائم دي هم حيخشوا السجن قد النظر، ما حيقدروا يعتدوا ويقولوا نحن استندنا على الكلام اللي قالوا لنا البرهان، لأنه هي المهام حتى القوانين ذاتها بتاعت المهنة بتاعت الشرطة وجهاز الأمن والجيش بتمنعك من أنك أنت ترتكب جريمة في نطاق أداء عملك. فبالتالي هي الحصانات دي هي شكل يعني هو عايز يخوف بها المواطنين، لكن أنا متأكد أنه العساكر بيعرفوا أنه دي ما بتشكل لهم أي حماية، هم بس بيتخيلوا أنه الحالة بتاعت الإفلات من العقاب دي الناس ما حيقدر يتعرفوا عليهم، لكن الحياة دي كلها مصورة والناس اللي بيرتكبوا الجرائم دي كلهم معروفين ومرصودين وكلهم حيتقدموا للمحاكمة.
نعم أستاذ علي عجب، وتضيفنا في السودان اليوم، شكرا لك كثير.
شكرا كثير.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
بهذا نصل أعزائي لختام هذه الجولة قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. للتواصل معنا يمكنكم كتابة رسالة نصية أو تسجيل رسالة صوتية على رقم الواتساب الخاص براديو دبنجا 00-31-20-8-3-4-7-0. أكرر 00-31-20-8-3-4-7-0. وحتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.